بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صيد القوس. وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تؤكل، لا تأكل الذي بان وكل سائرة. وأثر الحسن وصله ابن أبي شيبة، وأثر إبراهيم وصله الحافظ ابن حجر. وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فكل. وقال الأعمش عن زيد، وهو زيد بن وهب التابعي: استعصى على رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوه. وهذا عند ابن أبي شيبة، وعبد الله هو ابن مسعود. وفي رواية ابن أبي شيبة أن زيدا يرويه عن ابن مسعود. وأيضا عند ابن أبي شيبة أن الحمار حمار وحش وليس حمارا أهليا، وإنما حمار وحش. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد وهو المقري وهو ثقة، قال: حدثنا حيوة وهو حيوة بن شريح المصري، ثقة ثبت فقيه زاهد، قال: أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي وهو ثقة عابد، عن أبي إدريس وهو الخولاني عائض الله ابن عبد الله ابن عمرو، وهو ثقة فقيه يعده أهل العلم عالم الشام بعد أبي الدرداء. أبو إدريس الخولاني عالم الشام بعد أبي الدرداء. عن أبي ثعلبة الخشني صحابي مختلف في اسمه، قيل جرثوم وقيل جرهم وقيل ناشب وقيل جرثم وقيل جرثومة وقيل غرنوق وقيل ناشر وقيل لاشر وقيل لاش، واختلف فيه على أسماء كثيرة، والمشهور أنه جرثوم بن ناشر الخشني. قال: قلت يا نبي الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أي بلاد الشام، فإنه نزلتها مجموعة من قبائل العرب وفيها النصارى، فتنصرت بعض تلك القبائل، أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه أو اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل. يعني لا يعتمد على صيد الكلب غير المعلم، فإذا أدركه حيا فذكاه فالعمدة هي التذكية، وإلا فإنه لا يقبل صيده إذا جاء به وقد قتله إلا أن يكون معلما. وإذا رمى الصيد بقوس فقطع منه شيء فأدركه حيا ولم يمت فلا يأكل ذلك الذي قطع منه، يذكي ذلك الصيد ثم يأكله. فإن أصابه بالقوس أو بالسهم فتمزق فوجده ميتا وقد تمزق فله أن يأكله ما دام أنه سمى عند أن رماه بهذا القوس أو بالسهم. وحديث أبي ثعلب يدل على أن بلاد الشام بلاد صيد، كانت مشهورة بالصيد، وبأرض صيد أصيد بقوسي. وفيه أن أهل الكتاب لا يتحرون النظافة، فهم يأكلون في آنيتهم الخنزير ويشربون الخمر، فلهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يستعملوا آنيتهم إلا إذا لم يجدوا غيرها غسلوها، أي لتنظف من الخنزير أو من بقايا آثار الخمر. والمراد بآنيتهم هنا المستعملة، فلا يأتي آت متنطع فيقول كل الآنية التي تصنع من بلاد النصارى لا يجوز استعمالها إلا أن تغسل أو لم نجد غيرها، وهذا يعد من التنطع، لأنه إنما نهي عن هذه الآنية لما فيها من الآثار، أما إذا كانت جديدة من المصنع فهذا شيء آخر، وإنما ما كانوا يستعملون. وهذا يدل على تحري في باب المطعم والمشرب، على هذا كان الصحابة رضي الله عنهم، وفيه سؤال أهل العلم والرجوع إليهم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسأل عن الصيد، عن الآنية، عن الطعام، عن الشراب. وهكذا المسلم إذا أشكل عليه شيء يسأل، وخصوصا في هذه الأبواب التي يتعاطاها. والحديث يدل على أن المؤمن ينبغي له أن يتباعد من النجاسات، ولو كانت هذه الآنية ليس فيها إلا الآثار، وربما قد غسلوها، لكن أنت لا تستعملها إلا إذا حصلت ضرورة بعد أن تغسلها. فالابتعاد عن النجاسة والتزكية والتطهر والتنظف أمر مطلوب، قال الله عز وجل وثيابك فطهر، وهذا عام في الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، الطهور شطر الإيمان، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا الحديث ما تكرر في حديث عدي بن حاتم من أن الكلب المعلم أفضل من الكلب غير المعلم، فله مزايا، فصيده يؤكل ولو جاء به ميتا، بينما الكلب غير المعلم إذا جاء بصيد ميت لا يؤكل ولا يجوز أكله، فإن جاء به حيا فعندها يذكى ثم يؤكل. وفي هذا دليل على جواز الصيد، وأنه ليس بمحرم، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يشغل به فيضيع الواجبات، فيكون ديدنه ليلا ونهارا ويتتبع الصيد، سواء كان صيد البر أو صيد البحر، فيترك صلاة الجماعة ويؤخر الصلوات ويغفل عن الذكر ويقع في المخالفات الشرعية لأجل ذلك. وقد ثبت عند أحمد عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تتبع الصيد غفل. ربما أحدهم يكمن للصيد في مكان يسمع المؤذن ثم يسمع إقامة الصلاة ثم يصلي الناس وهو في مكانه لا تسمع له همسة، الصلاة ذهبت، يقول لك لا الصيد سيفر، انتظر بقي قليل بقي قليل، وربما لا يصلي العصر إلا عند غروب الشمس وهو ينتظر الصيد وربما لا يدركه، ومن هنا تطرأ عليه الغفلة. مع جواز ذلك فقد كان الصحابة بعضهم يعمل في الصيد، يخرج إلى البراري للصيد، كان أبو طلحة رضي الله عنه زيد بن سهل صيادا، وهو القائل: أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في شباكي صيد. لكن لا يكون هذا مضيعا للعبد من طاعة الله جل وعلا. بعض الذين يخرجون في البحر تصيبهم الغفلة، فترى ربما يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يصليها متى؟ في منتصف الليل بعد أن يرجع إلى البيت، يجمع الصلوات الأربع. لماذا؟ قال: لأني كنت في البحر مشغول. وهذا لا يجوز، لا تقبل منه الصلاة بهذه الصورة، فلا يجوز تضييع أوقات الصلوات، مع أن الصيد حلال إن كان مما يصاد. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ومعنى ذلك أنهم إن لم يكونوا محرمين فيجوز لهم صيد البر، فهذا جائز، لكنه لا ينبغي الإفراط في هذا الجانب حتى تصيبه الغفلة. ومن تتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن، ومن سكن البادية جفا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ما قطع من الحيوان وهو حي ولم يقتل ولم يذبح ولم يذكى أو هرب لا يؤكل، لكن لا يجب دفنه كما يظن بعض الناس أنه يجب أن يدفن، لا، ربما يوضع لبعض الحيوانات تأكله ولا يحتاج إلى دفن، قطعة من الرجل أو اليد أو شيء من ذلك لا يحتاج إلى دفن، لكنه لا يؤكل ما دام أن الصيد هرب أو أن الصيد أدركه حيا ثم أخذه ولم يقتله ولم يذبح ولم يذكه، لا يؤكل ذلك الذي قطع منه. فإن قطع منه شيء ومات بهذا الصيد بعد التسمية فكله يؤكل، ما قطع منه وما بقي، كما في هذه الآثار.